الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. قال عن جميل بن زيد قال حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقال على الفراش أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. قال: رواه أحمد ورواه سعيد في سننه، وقال عن زيد بن كعب بن عجران ولم يشك. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. قال: رواه مالك في الموطأ والدارقطني. وفي لفظ: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها. قال: رواه الدارقطني. كنا بدأنا الكلام في هذا الباب في درس ماض، وهذا الباب اشتمل على حديث مرفوع وأثر موقوف على عمر رضي الله عنهما، ومفاد الحديثين أن للرجل إذا تزوج بامرأة ووجد فيها عيبا له أن يفسخ النكاح، له أن يفسخ النكاح، وله أن يعود على من غره بدفع المهر، لأن هذه المرأة استحقت المهر بدخوله عليها وباختلائه بها، ويعود على من غره إذا كان عالما هذا الذي غر، إن كان عالما بالعيب. أما إذا لم يكن عالما بالعيب فليس عليه شيء. والحديث المرفوع كان قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه خطب امرأة وعقد عليها، ولما دخل بها يعني اختلى، حيث إنه صلى الله عليه وسلم دخل بيته وأرخى ستره ووضع ثوبه استعدادا لمعاشرة المرأة، فلما بدأت أو كشفت عن بعض جسدها رأى في كشحها بياضا، والكشح المراد به يعني البطن، رأى في بطنها بياض، والمراد بالبياض يعني مرض البرص، رأى بها برصا. ولذلك وجمت نفسه صلى الله عليه وسلم وكره أن يمسكها، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتطير أو يتشائم، ولكن لأن هذا من الأمور التي يجوز للإنسان أن يتجنب عنها، وهو يعني المرض البرص ممن ينتقل بالعدوى، وربما كان التصاق النبي بها صلى الله عليه وسلم يكون سببا، وإن كان الله جل وعلا عصم الأنبياء من أن ينالهم مرض ينفر منه الناس كالبرص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع للناس أن المرأة إذا كانت ذات مرض من طبيعته أن ينتقل بسبب المعاشرة، فله أن يفسخ النكاح، ولهذا أخذت عليه ثيابه وقال لها: ضعي عليك ثيابك وألحقي بأهلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قد طلقها. قال: ولم يأخذ مما أعطاها شيء، لأن المرأة إذا دخل بها ثبت لها المهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب بالمهر لأنه صلى الله عليه وسلم ذا كرم، ولأنه من عادته أنه إذا طلق المرأة يدفع لها مهرها ويبتعها زيادة على ما على المهر تطيبا لخاطرها، لأن هذا الذي بها ليس لها فيه يد، وإنما هو مرض لحقها، فلم يجمع لها النبي صلى الله عليه وسلم بين سوءين: سوء مفارقته لها وأخذ المال منها، وإنما ترك لها المهر وكفتها مصيبتها التي كانت سببا في مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. لكننا نستنبط من هذا الفعل أن من تزوج امرأة ووجد بها عيب، الأكرم والأفضل إذا ما تاقت أو إذا ما توقفت نفسه عنها أن يسرحها ويطلقها، ولا داعي لأن يطالبها بالمهر، فهذا أكمل الأحوال. إلا أن أثر عمر رضي الله عنه يشعر بأن له حق المطالبة، لكنه يطالب من كان السبب، فإذا غره رجل بهذه المرأة يعني أن هذا الرجل علم أن في المرأة عيبا، وأدرك أن في المرأة مرضا، وزوجها لهذا الشخص دون إعلامه بعيبها، فإن الحق للزوج أن يرجع عليه وأن يعاقبه بهذا التغرير، بأن يكلفه بدفع المهر. لكن سيمر بنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله أظهر أن هذا الذي حكم به عمر رضي الله عنه ليس بلازم، لأن هذا الذي غره نعم كان سبب في وقوع الرجل في الزواج بامرأة بها عيب، إلا أنه يحتمل أن تكون هذه المرأة أن يكون هذا الرجل غير عالم بالعيب، ويحتمل أن يكون عالما بالعيب، فإن لم يكن عالما بالعيب فلا إثم عليه، لأنه إنما دل الرجل على المرأة من باب التعاون على البر. وأما إذا كان عالما فكان على الزوج أن يستفصل وأن يتأكد من أن المرأة تخلو من العيوب. لذلك قال لا يلزم هذا الذي دل أن يدفع المهر، والمهر إنما اكتسبته المرأة بدخول الرجل عليها، ولا يلزم من الدخول المعاشرة، بل يكفي في ذلك ثبوت الخلوة، لأن الفقهاء يقولون إن المهر يثبت للمرأة بالخلوة الصحيحة، الخلوة الشرعية، وهي التي حدثت لهذه المرأة بدخول النبي صلى الله عليه وسلم وبطرحه ثوبه وبكشف المرأة عن بعض جسدها، حيث رأى صلى الله عليه وسلم كشحها ورأى البياض في كشحها. لذلك يثبت لها المهر. ومحل الشاهد من هذا الحديث وهذا الأثر هو أن الرجل إذا تزوج امرأة ذات عيب فله أن يفسخ النكاح. واختلف أهل العلم في العيب الذي يفسخ به النكاح، فبعضهم حصره في عيوب العيوب المتعلقة بنوع أو بأمور الزواج المتعلقة بالعيوب، عيوب المرأة الخاصة بالمعاشرة، كأن يكون المرأة بها عيوب سميت، أن يكون بها سدد بحيث لا يمكن للرجل معاشرتها، أن يكون بها رتق، أو أن يكون بها عفل، أو أن يكون بها بخر، يعني لها رائحة كريهة، وكل ذلك من العيوب المتعلقة بالمعاشرة. وبعضهم ألحق بالعيوب العيوب المرضية كالبرص والجذام، لأنها مما ينتقل بالعدوى، أو الجنون لأن الجنون عيب ترد به المرأة، وربما أيضا يلحق بالعيوب بعض العيوب الخلقية، فقد يكون الرجل غير عارف مثل العمى والعور والصلع فهذه عيوب أيضا يحق للرجل أن يفسخ النكاح بموجبها، لأن هذه العيوب قد تكون حائلة بينه وبين الرضا بمعاشرة هذه المرأة. فالعيوب المتعلقة بالنكاح والعيوب المتعلقة بالأمراض والعيوب المتعلقة بالجسد كلها من العيوب التي للرجل أن يفسخ النكاح بموجبها. وهنا يطرح العلماء سؤال: ما الحكم إذا كانت المرأة هي التي كرهت والرجل به بعض العيوب؟ قالوا أيضا إذا كانت العيوب متعلقة بالنكاح فللمرأة أن تطالب بفسخ العقد. ومن هذه العيوب ما يسمى بالجب والعنة وغيرها من العيوب التي تتعلق بالنكاح مما يؤثر على معاشرة الرجل لامرأته، وكذلك الأمراض التي يتصف بها الرجل كالبرص والجذام والجنون، فإنه ما دام للرجل أن يفسخ النكاح بسببها من المرأة فللمرأة أن تفسخ النكاح، أن تطالب بفسخ النكاح بسببها من الرجل، لأن الحياة الزوجية حياة مشتركة بين الزوجين. وقد أو سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه قضية امرأة كانت متزوجة الرجل أصدقها حديقة ثم كرهته وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، والله إني لا أطعن في فلان من نقص دين أو خلق، ولكني أكرهه، تكره منظره وتكره أن تعود إلى الكفر بعد أن نجاها الله منه، ولذلك هي لا تريده. ويقول أهل العلم إن سبب كراهيته له أنه كان دميم الخلقة أو الخلقة، وكان قصير القامة، وكان إذا مشى بين أصحابه يظهر فرط طولهم وقصرا، ويظهر جمال أشكالهم ودمامة شكله، ولذلك كانت قالت: لا أريده. ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما العقد بعد أن قال لها: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أن يطلقها على أن ترد عليه حديقته. كل هذا يدلنا على أن العيب الموجود في أحد الزوجين يعطي الطرف الآخر فرصة فسخ العقد. ما يلزم أن يكون العيب واضحا، ربما تزوجت بالوصف ما رأته. وكم يقع بين الناس من هذا النوع، ربما وصفته لها امرأة او رجل ولم يذكر هذا الوصف إلى غير ذلك مما هو معروف من العيوب التي يرد بها النكاح.
حصل شيء زي كده
بها الحق ما يسيبه، لا الحق ان تطلب فسخ النكاح.
شافته قبل كده وشافتها وكتبت
وبعدت
معاه وقتنا
الحادث. هذا الفعل الذي يقع في هذه الازمان غير شرعي وليس مجال إقامة حجة، لانه فعل مبني على الخطأ، لكن له أن يراها ولها أن تراه. ومجرد الرؤية الشرعية إن رآها لا يكفي في أنها تلزمه أو تلزمها بالإيه بالبقاء في النكاح، خصوصا وأن بعض الصفات لا تظهر للمرأة إلا بعد الإيه بعد الزواج، ولربما كان الرجل قد دلس، كأن يصبغ الرجل شعره إظهارا منه أنه يعني صغير السن، أو أن يلبس الرجل من النعال ما هو عالي الكعبين قد يظهر ليظهر أنه طويل، وإنما يكتشف المرأة بعد الدخول، فلها الحق في طلب فسخ النكاح. كما أن الرجل إذا رأى من المرأة يعني مثل هذه له الحق في فسخ النكاح. نعم ما نسانا ها؟ إذا كان العيب في الخلق في الخلقة وفي الأوصاف مسوغا ففي الدين من باب أولى. إذا تزوجت امرأة رجل ما يصلي وما اكتشفت ذلك إلا بعد الزواج فلها المطالبة بفسخ النكاح إذا أصر على عدم الصلاة. بل إن بعض الفقهاء كالحنابلة يرون أن ذلك واجب، لأنه بتركه الصلاة يخرج من الملة، والله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالمرأة إذا كانت لا تصلي الرجل يفسخ عقده، والمرأة إذا كان الزوج لا يصلي تطالب بفسخ العقد، وهكذا لو اكتشفت فيه خلال تتنافى مع الإسلام، رجل يتعاطى المخدرات ويصر على تعاطيها، أو ما نسمع به في بعض أو من بعض الناس إصرار بعض الرجال على معاشرة المرأة في غير موضع الولد، فهذا كله من العيوب التي يمكن للمرأة أن تطالب بفسخ النكاح. قال عن جميل بن زيد قال قال حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي الله عنه، وسيأتي في رواية أخرى أنه زيد بن كعب بن عجرة بدون شك. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثيابه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، يعني وجد أن فيها برصا وأن هذا البرص في طرف من جسمها، وهذا البرص يحتمل انتشاره، وهو من الأمراض التي تنتقل بالعدوى والمعاشرة، ولأنه أيضا يورث ويخشى أن هذا المرض ينتقل إلى الأولاد وإلى الذرية فيكون سببا في عيب هذه الذرية. قال: فانحاز عن الفراش، يعني تجنبه وتركه، ثم قال للمرأة: خذي عليك ثيابك. وهذا كناية عن الطلاق، يقول العلماء انه كناية عن الطلاق، يعني انه فارقها. قال: ولم يأخذ مما آتاها شيئا، يعني ما رد استرد المهر، لأن الزواج كان فيه عيب وله ذلك، لكنه تركه صلى الله عليه وسلم لها من باب الفضل. قال: الحديث رواه أحمد، يعني في سننه. قال: ورواه سعيد، يعني ابن منصور، في سننه أيضا. رواه أحمد في مسنده، ورواه سعيد بن منصور في سننه، لكن قال عن زيد بن كعب بن عجرة، يعني قال قولا لا شك فيه. فدل الحديث على أن للرجل فسخ العقد، لكن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو طلاق وليس فسخا، لأن الفسخ يستلزم أن ترد إليه ماله وأن يسترجع مهره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل، يعني تزوجها رجل قد غره الولي أو غره الخاطب أو غره الواسطة بأن كانت المرأة مجنونة بها جنون أو جذام أو جذام، والجذام مرض يصيب الأطراف يؤدي إلى تآكلها وتساقطها، وهو من الأمراض المعدية ومن الأمراض التي يوصي الأطباء بتجنب وبعدم التعامل مع من ابتلي بها، لأنها مما تنتقل بالعدوى. قال: أو برص، والبرص مرض يصيب الجلد فيزيل الجلد من الجسد، وهو أيضا من الأمراض المعدية. قال: فلها مهرها، أي إذا دخل بها ورأى ذلك العيب يثبت المهر بالدخول، مجرد الخلوة كافية في إثبات المهر، لكن يبقى بعد ذلك هل يطالبها بالمهر أو لا. يقول عمر رضي الله عنه: المرأة لا تطالب بالمهر، وتأخذ المهر وتستحقه بالدخول، وإنما يرجع الرجل على من غره. قال: لها فلها مهرها بما أصاب منها. وقد يقول قائل: المراد بالإصابة يعني المعاشرة، فإذا اختلى بها ولم يعاشر، نقول مجرد الخلوة كافية في إثبات المهر ولا يلزم منه الدخول. وصداق الرجل على من غره، يعني على من ورطه في هذا الزواج. قال: رواه مالك في الموطأ، يعني كلاما موقوفا على عمر رضي الله عنه. وعمر إنما قال هذا وهو أمير، ولم يخالف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ثبوت هذا الحكم. ورواه الدارقطني أيضا في سننه. وفي لفظ قال قضى عمر، وقوله قضى يعني حكم، لأن عمر كان قاضيا وأميرا للمؤمنين، وهذا القضاء منه دليل على أن الحكم في من تزوج امرأة بها عيب له أن يفسخ النكاح. قضى عمر رضي الله عنه في البرصاء، يعني المرأة المصابة بالبرص والجذماء والمجنونة، إذا دخل بها فرق بينهما. طبعا هذا يتوقف على رغبة الزوج، لكن إذا تزوجها ورأى فيها العيب وسكت ورضي فليس لنا أن نجبره على الإيه؟ على الطلاق. والصداق لها يعني يثبت لها بمسيسها أو بمسيسه إياها، هذا إذا مس، أو بالاختلاء بها والخلوة كافية. وهو على له يعني المهر على وليها إذا غره ولم يخبره بعيبها. قال الحديث رواه الدارقطني. فخبر عمر رضي الله عنه وأذر عمر فيه زيادة على ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمر النبي استنبطنا منه جواز تطليق المرأة إذا كان بها عيب، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها مهرا هذا لا يعني أن الرجل ليس له حق في استرجاع ما دفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله دلنا على المشروعية أن ذلك مشروع، لكن لو أراد الرجل أن يطالب بحقه فله المطالبة لأنه قد غر به، ولأن هذا العيب يفسخ به النكاح، والفسق يقتضي استرجاع المال الذي دفعه. يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديثي الباب، قال حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب قد اختلف فيه، فقيل هكذا، وقيل إنه من حديث كعب بن عجرة كما جاء في الرواية الثانية، لكنه قال زيد بن كعب بن عجرة، وقيل من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وقد أخرجه أيضا من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب ابن عدي، وقوله ابن عدي هنا يقتضي زيادة الهمزة الألف، عندكم بألف ولا بدون؟ لا، في ابن، لأن في النسخة اللي بين أيدينا حذفت الهمزة، وحذف الهمزة يقتضي أن زيد هو ابن كعب ابن عدي، وهذا خطأ، لأن المراد أن الذي روى هذا الحديث هو الإمام ابن عدي في كتابه المسمى بالكامل في الضعفاء، فيلزم أن نضيف الألف بين كعب وعدي، فيقال حديث من حديث وأخرجه أيضا من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب ابن عدي، يعني في كتابه الكامل، والبيهقي في كتابه السنن. قال وجميل بن زيد المذكور هو ضعيف، لذلك كان حديث أحمد وسعيد بن منصور فيه ضعف. قال وقد اضطرب في هذا الحديث، أو وقد اضطرب يعني جميل بن زيد، لأنه قال كعب بن زيد أو زيد بن كعب، وهذا هو الاضطراب في الرواية. هذا ما يتعلق بالحديث الأول من أمور تتعلق بصناعته وصحته وبعضه. ثم قال وعذر عمر يعني الثاني، أخرجه أيضا سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله عنه يعني عن عمر رضي الله عنه. والإشكال في هذا أن هذا الحديث فيه انقطاع، لأن عمر لم يسمع، لأن سعيدا يعني ابن المسيب لم يسمع من عمر. قال ورواه الشافعي يعني في مسنده من طريق مالك. وابن أبي شيبة عن أبي إدريس عن يحيى يعني ابن سعيد. قال الحافظ في بلوغ المرام، أي في كتابه الذي سماه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ورجاله ثقات، لكن كأن الحافظ رحمه الله يثبت الرواية ورواية سعيد عن عمر. قال وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه، أخرجه سعيد بن منصور فيكون شاهدا. هذا ما يتعلق بسند أثر عمر. ثم قال رحمه الله قوله امرأة من بني غفار، قيل اسمها الغالية وقيل هي أسماء بنت النعمان. قاله الحاكم يعني الجونية، أي المرأة المنسوبة إلى هذا اللفظ الجونية. قال الحافظ الحق أنها غيرها يعني غير الجونية، لأن الجونية هي المرأة التي استعاذت بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان طلاقها لا لكونها ذات عيب وإنما لأنها استعاذت، وهذا مما كان قد دبر لها وظنت أنها باستعاذتها تكون ذا حظوة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها رضي الله عنها يعني ضيعت حظها بهذه الاستعاذة. قال الحافظ أنها غيرها. قال وقد استدل بحديثي الباب على أن البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ بها النكاح، أما البصر البرص فبالنص، وأما الجنون والجذام فيقاسان على البرص، ولكن حديث كعب ليس فيه تصريح في الفسخ، لأن النبي طلق، لأن قوله خذي عليك ثيابك وفي رواية الحقي بأهلك يمكن أن يكون كناية الطلاق وليس فسخا. قال وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح. قال: وقد روي عن علي وعمر وابن عباس رضي الله عنهم أنها لا ترد النساء إلا بأربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج، يعني المرض في فرج المرأة. قال: وخالف الناصر في البرص فلم يجعله عيبا يرد به النكاح، لكن هذا الرأي مخالف لنص الحديث ولذلك لا يعتد به. والرجل يشارك المرأة في الجنون والجذام والبرص. قال: وتفسخه المرأة بالجب، والجب هو قطع ذكر الرجل سواء كان ذلك بفعل فاعل أو أن يولد الرجل فيكون عيبا خلقي، أو العنة، والعنة مرض يلحق الرجل يمنعه من الانتشار، وهذا المرض يعني قد يكون كاملا وقد يكون غير كامل، وفي كل الأحوال يعتبر عيب. والفقهاء يفصلون: المرأة إذا اتهمت الرجل بالعنة يقول الفقهاء يصبرون عليه عاما، تمر به الفصول الأربعة، فإن بقي على حاله ولم يتغير أمره فلها الفسخ. وبعضهم قال يكفي أن يكون به هذا العيب، واستدلوا على ذلك بقصة المرأة التي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، ثم جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان عنينا، حيث قالت: يا رسول الله، إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن ترجعي إلى فلان؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فالشاهد أن العنة أو العنة من الأمراض التي يفسخ بها العيب النكاح. نعم، ما نسامع، ما تعرف العنة؟ قلنا عيب يمنع من انتشار الرجل، يمنع من انتشار ذكر الرجل، فلا ينتشر له بسبب، يعني بالرغم من وجود الشهوة لكنه يعجز عن ذلك. قال: وذهب بعض الشافعية إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، ورجحه ابن القيم يعني في كتابه الهدي النبوي، واحتج له في الهدي بالقياس على البيع، كل ما كان عيب في البيع يكون عيبا في النكاح. وقال الزهري يفسخ النكاح بكل داء عضال، يعني اليوم من الأمراض المعدية أو الأمراض العضال، يمكن الأمراض التي لا علاج لها يمكن أن تكون يعني سببا في الفسخ للرجل وللمرأة، إذا كانت المرأة يعني تزوجها وهو لا يدري أن فيها هذا العيب وفيها ذلك المرض فلها أن تطلب الفسخ. لكن إذا أخبر الرجل وقيل له مثلا أن هذه المرأة بها مرض السكري أو بها الضغط أو عندها القلب أو عندها مثلا الفشل الكلوي، هذه أجارنا الله وإياكم أمراض أصبحت عضال ومستعصية وليس لها علاج، فإن تزوجها وهو عالم ليس له الفسخ. لكن لو فوجئ بعد الزواج فله أن يفسخ الزواج بهذه الأمراض، لأنها من الأمراض المعضلة ولأنها من ذات العضال. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو قوله الشافعي إن الرجل إن الزوجة لا يرد الزوجة بشيء لأن الطلاق بيده، والزوجة لا ترده بشيء إلا الجب والعنة. وزاد محمد الجذام والبرص، وزادت الهادوية على ما سلف الرق، يعني إذا كانت جارية أو كان العبد أو كان الرجل عبدا وعلمت المرأة فلها أن تفسخ النكاح. وعدم الكفاءة في الرجل أو المرأة إن لم يكن لها كفاءة أو لم تكن له ذات كفاءة لها أن ترد النكاح. وقد ورد في ذلك حديث أن امرأة أو أن فتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت إنها تريد أن تشكو أباها لأن أباها زوجها على ابن أخيه يريد أن يرفع بها خساسته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال أو فدعا أباها وأمره وقال له ليس لك أن تزوجها إلا برضاها. ثم إنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله قد أجزت ما فعل أبي، لكني أردت أن يعلم البنات أنه أو أن يعلم الآباء أنه ليس لهم حق في إجبار البنات وتزويجهن إلا إيه إلا من يرضين به. قال والرتق والعفل والقرن في المرأة يعني من العيوب، وهذه كلها من العيوب التي قال هي عيوب الفروج. أما الرتق فمعناه الانسداد، يكون بالمرأة عيب ينسد بها الفرج فلا يمكن الرجل من معاشرتها. وأما العفل والقرن هي أيضا أمراض، يقولون إن القرن أن يحدث في المرأة فتق بحيث يكون المخرجان شيئا واحدا وبحيث إنه يختلط ما يخرج من المرأة فيكون خروجه من مكان واحد، هذا القرن. وكذلك العفل والبخر كلها من العيوب. وكتب الفقه يعني تبين معاني هذه الأدواء أجارنا الله وإياكم منها. قال: والجب والخصاء والسل. أما الجب فقد مر بنا معناه قطع الآلة ذكر الرجل، وأما الخصاء فهو قطع أو رد الخصيتين. وأهل العلم يقولون إن الخصيتين لهما أثر في وجود ماء الرجل وانتشار الرجل، فقطعهما يؤثران على ذلك. والسل هو أيضا سحب الخصيتين بعروقهما، لأن الخصاء قد يكون بمجرد قطعهما دون مع بقاء عروقهما، وأما السل فنزع الخصيتين أو الخصية مع عرقها يسمى بالسل في الرجل. قال: والكلام مبسوط على العيوب التي يثبت بها الرد، والمقدار المعتبر منها وتعدادها في الكتب الفقهية. قال: ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء، إلا المراد بالفسخ يعني رد النكاح واسترجاع المال. قال: أما حديث كعب فلما أسلفنا من كونه غير صريح في محل النزاع، لذلك الاحتمال، يعني لأن النبي طلق وتطليقه لا يلزم منه أن يكون بسبب العيب، لأن الرجل يطلق المرأة بأي سبب، وله أن يطلق بسبب وبغير سبب، فيكون حديث كعب بن عجرة أو زيد بن كعب لا يصلح لمحل الاستدلال، لأنه ليس الطلاق بسبب العيب. قال: وأما أثر عمر قال: فلما تقرر من أن قول الصحابي ليس بحجة، لكن نقول إن قول عمر الذي لم يخالف ولم ينازع، وقضاء عمر رضي الله عنه ومعرفة الصحابة بذلك وموافقتهم تدل على أن الحكم قائم على الإجماع، والإجماع حجة، إجماع أئمة العصر وإجماع الصحابة حجة، إذ لم يرد ما يخالف رأي عمر رضي الله عنه. بهذا يرد على الإمام الشوكاني فيما قال. نعم، حديث بريرة الذي سلف دليل على ثبوت الفسخ للرق. حديث بريرة الذي مر بنا أنها لما تزوجت بمغيث وكان مغيث عبدا خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، وهذا الاختيار دليل على فسخ النكاح بالرق، لأنه عيب، إذ في الرق عدم الكفاءة. قال: نعم، حديث بريرة الذي سلف دليل على ثبوت الفسخ في الرق إذا عتق أو إذا عتق، يعني عتقت المرأة، وأما غير ذلك فمحتاج إلى دليل. هكذا يقول الإمام الشوكاني، وكأنه رحمه الله لم يرى في حكم عمر دليلا، والرد عليه بأن حكم عمر وموافقة الصحابة رضوان الله عليهم دليل. قوله: وصداق الرجل على من غره، قال: قد ذهب إلى هذا مالك وأصحاب الشافعي والهادوية، فقالوا إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه، بأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها، فانكشف أنها معيبة بأحد تلك العيوب، لكن بشرط أن يعلم بذلك العيب، يعني الذي غره، لا إذا جهل، فإنه إذا جهل لا شيء عليه. قال وذا أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله أنه لا رجوع للزوج على أحد، لأنه قد لزمه المهر بالمسيس، يعني بمعاشرة الزوجة. وقال المؤيد بالله وأبو طالب إنه يرجع الزوج بالمهر على المرأة، يعني أنه يكون فسخا. قال ولا يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به. يقول وقول كأن الشوكاني يرجح قول أبي طالب أنه يرجع الزوج بالمهر على المرأة لأن فيها عيب يكفي لفسخ نكاحها. ثم قال ولا يخفى أن قول عمر ليصلح للاحتجاج به كما سبق، لأنه قال قول صحابي، لكن يقال إن قول أبي طالب هذا أيضا قول فقيه ليس له دليل. قال وتضمير الغير بلا دليل لا يحل، كأنه يقول أن القياس يقتضي أن الذي يضمن هو المرأة لأنها فيها عيب، فإن كان الفسخ بعد الوطء فقد استوفى الزوج ما في مقابلة المهر فلا يرجع به على أحد، وإن كان قبل الوطء فالرجوع على المرأة لأن النكاح أفسد أو أبطل بالفسخ قبل الدخول فله أن يرجع إلى مهره. قال وإن كان قبل الوطء فالرجوع على المرأة أولى لأنه لم يستوفي منها ما في مقابلة المهر، ولا سيما على أصل الهادوية، لأن الفسخ بعيب من جهة الزوجة ولا شيء لها عندهم بما كان كذلك. ثم قال رحمه الله أبواب أنكحة الكفار، باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها، يعني الزوجان إذا تزوجا قبل الإسلام ثم أسلما فالحكم أنهم يقروا على زواجهم ولا يحتاجون إلى عقد جديد أو مهر جديد، لكن هذا العنوان الذي عقد المصنف والحديث الذي أورده يثير إشكال، لأنه نقل حديث عائشة رضي الله عنها في تعدد أنواع الأنكحة، والمعلوم أن الإسلام إنما أقر من هذه الأنكحة نكاحا واحدا وأبطل سائرها، ولذلك الترجمة قد لا تتطابق مع النص. يقول رحمه الله باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أو عن عروة رحمه الله، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.